أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. المسألة الأولى في أنه تعالى قادر. قال الماتن: الثاني في صفاته وجود العالم بعد عدمه ينفي الإيجاب. الكلام يقع في الصفة الأولى التي عقد الماتن البحث فيها، وهي صفة القدرة. والكلام كما ذكرنا يقع على ثلاثة أمور: الأمر الأول في إثبات صفة القدرة، الأمر الثاني في دفع حجج الخصوم حول هذه المسألة، والأمر الثالث في إثبات عمومية قدرته تعالى. الكلام فعلا في الأمر الأول في إثبات أنه تعالى قادر، والكلام في هذا الأمر يقع على ثلاثة مباحث: المبحث الأول في معنى القدرة، المبحث الثاني في إثبات القدرة كما ذكره المصنف على ذوق المتكلمين وطبق المسلك المتكلمين، والمبحث الثالث في ما ذكره الفلاسفة في هذا المجال إجمالا. طبعا نقول إجمالا لأنه أصلا لم يذكره المصنف، إنما نذكر في الحقيقة ما يقوله الفلاسفة في هذا المجال. فإذا الكلام يقع في المبحث الأول من الأمر الأول، أي في معنى القدرة. لأجل تنقيح معنى القدرة لابد أولا أن نذكر أن القدرة التي هي محل البحث هنا هي القدرة التي تلازم الاختيار، بل إنه قد وقع في كلماتهم سواء المتكلمين أم الفلاسفة أننا عندما نتكلم عن صفة القدرة بالنسبة إليه تعالى فإننا نتكلم عن كونه قادرا مختارا. ولذلك نجد أن العلامة الحلي عنوان المسألة في أنه تعالى قادر، ولكن عندما أنهى البرهان ذكر ما لفظه فظهر أن المؤثر للعالم قادر مختار. يعني هو في الحقيقة هذا التركيب من القدرة والاختيار هو محل البحث، لأن القدرة بحسب اللغة بل بحسب الاصطلاح أحيانا تطلق حتى على مطلق الاقتدار، حتى لو كان اقتدارا غير اختياري كاقتدار الحجر مثلا على خرق الماء، يقال الحجر قادر على أن يكسر الزجاج. هذا القدرة تطلق بحسب اللغة بل بحسب الاصطلاح أيضا. فإننا قد نجد مثلا في كلماتهم عند الكلام حول مبادئ الفعل الاختياري أنهم يذكرون مثلا أن الفعل الاختياري الإنساني بالخصوص يبدأ علما ثم إرادة ثم قدرة منبثة في العضلات. يعني أنت مثلا إذا أردت أن تشرب الماء تشعر أو تعلم بضرورة شرب الماء لدفع ألم العطش مثلا، هذا علم. ثم ترى الماء الجزئي، هذا الماء تراه أمامك، فينقدح في النفس إرادة جزئية نحو هذا الماء. هذه الإرادة الجزئية لا يتم بمجردها الشرب، بل لا بد من أن يحصل هناك نوع من القوة في العضلات لحمل الكوب وشربه. هذه القوة المنبثة في العضلات تسمى قدرة بالاصطلاح أيضا. ولذلك هذا ذكرته كي أقول أنه أيضا القدرة بحسب الاصطلاح أيضا قد تطلق على الفواعل غير الاختيارية كما يوافقه اللغة. يعني كما قلنا أنه قد يقال بأن للحجر اقتدار وقدرة على كسر الزجاج مثلا، ولكن الهواء ليس له هذه القدرة. وهذا ليس هو محل بحثنا. نحن عندما نتكلم عن القدرة كصفة لله تعالى نتكلم عن القدرة بما تلازم الاختيار، يعني الفعل الذي مبدأه القدرة والاختيار. بل ترقى بعضهم في بعض المصنفات الكلامية إلى القول بأن القدرة والاختيار أصلا مترادفان. مثلا أبو الفتح عرب شاهي في كتاب مفتاح الباب في شرحه للباب الحادي عشر يقول: ما لفظه القدرة والاختيار لفظان مترادفان، صفحة 99 من مفتاح الباب. أيضا الغزالي في المستصفى، في كتابه المستصفى في علم الأصول، يقول أيضا هذا الكلام: قد يجعل لفظ المختار مرادفا للفظ القادر ومساويا له. طبعا الترادف بحسب اللغة بعيد، أن يقال القادر والمختار مترادفان بحسب اللغة. الظاهر أنهما يريدان التصريح بأن مورد الاقتدار هو مورد الاختيار بهذا المعنى. حتى مثلا إذا رجعنا إلى الأسفار، حتى عند الفلاسفة عندما يأتي سطر المتألهين وينقل كلاما لشيخ الرئيس، يقول أن الشيخ الرئيس أراد أن يثبت القدرة ويتكلم عن القدرة، ولكن انعطف في الحديث إلى إثبات الاختيار. يعني هو قال: أريد أن أثبت أن الله قادر، فأثبت أنه مختار. يعلق صدر المتألهين على هذا الكلام، يقول: الكلام كان في القدرة، وكلام الشيخ في الاختيار، والمآل واحد، والمآل واحد، في المجلد السادس من الأسفار، صفحة 313. على أي حال، هذه المقدمة فقط لنعين أن محل البحث هو في القادر الاختياري، في القدرة الاختيارية، وإن كانت بحسب اللغة بل والاصطلاح قد تطلق القدرة على ما هو أعم من الاختيار. هذا أولا بالنسبة إلى تحرير معنى القدرة. ثانيا نأتي إلى البحث المهم، وهو أن مشهور المتكلمين عندما جاءوا إلى القدرة قالوا، عرفوا القدرة بأنها صحة الفعل والترك، بمعنى أن القادر هو ما يجوز، صحة بمعنى الجواز، ما يجوز منه فعل شيء أو ترك نفس الشيء. يعني إذا قسنا الفاعلية إلى فعل ألف، نقول ألف الاقتدار على ألف، كون الشيء أو كون الفاعل قادرا على ألف، يعني له أن يفعل ألف وله أن يترك ألف. فعرفوا القدرة بأنها صحة الفعل والترك. وفي المقابل الذي لا يصح منه إلا الفعل لا يسمى قادرا، والذي لا يصح منه إلا الترك لا يسمى قادرا، بل لابد من أن نكون أن نتوفر على حالة يوجد فعل واحد يجوز القيام به. مثلا يقال: الإنسان قادر على المشي. المتكلم كيف يفسر أن الإنسان قادر على المشي؟ يعني يجوز له أن يمشي، يصح منه صدور المشي، ويصح منه ترك هذا الأمر، عندئذ يقال هو قادر. أما إذا توفرنا على فاعل، كان هناك فاعل لا يصح منه الفعل، يصح منه فقط الترك، أو توفرنا على فاعل لا يصح منه الترك بل يصح منه فقط الفعل، هذا لا يسمى قادرا عنده. مثلا نقول بالنسبة إلى النار، هل يصح من النار أن تبرد الماء؟ قل: لا يصح، يعني لا يمكن للنار أن تبرد، فلا يقال أن النار قادرة. وكذلك بالنسبة إلى كون النار مسخنة للماء، النار تسخن الماء ولكنها لا تستطيع إلا أن تسخن الماء، يعني لا يجوز منها ترك هذا الأمر، فلا تسمى قادرة، لأنه لا يجوز منها أن تقول: أنا لا أريد التسخين، أريد التسخين أو لا أريد التسخين. يقال: هذا ليس قادرا، لأنه لا يجوز للنار أن تترك التسخين، ولذلك تسمى النار غير قادرة عندهم، أو هي فاعل موجب أو موجب، يعني كلا الأمرين يصحان كما سيأتي التنبيه عليه. هذا تعريف القدرة. فإذا المتكلم يعرف القدرة بصحة الفعل والترك. الفيلسوف، إذا جئنا إلى الفلسفة، فالمشهور والرائج على الألسن أن الفيلسوف يقول أن الفيض بالنسبة إلى الواجب تعالى لا يمكن إمساكه، يعني بناء على قدم العالم، لا أقل قدم بعض أجزاء العالم كالعقول، كونها قديمة يعني يجب على الله أن يفيض ويفعل ويخلق. يقولون المسألة أنه يمتنع عدم صدور الفعل عن الله. فهنا واجهوا إشكالا أنه إذا كانت القدرة بمعنى الصحة وصحة الفعل والترك، وأنتم تقولون بالنسبة إلى العقول مثلا أو بعض أجزاء العالم بناء على قدمه، أنكم تقولون لا يجوز ترك خلق العالم، لأن هذا يتنافى مع فياضية الله. يجب على الله أو يجب عن الله أن يكون فياضا، يعني لا يجوز الترك. عندئذ استشكل المتكلمون على الفلاسفة بأن هذا خلاف القدر. قادر يعني يكون ولا شيء معه من فعله فيقتدر على فعله أو تركه، أما أن تصور الفاعل منذ الأزل فاعل ومنذ الأزل فياض بحيث يمتنع عدم الفيض، يمتنع عدم الفيض يعني لا يمكن الترك، لا يمكن الترك. يعني أنت إذا سألت الفيلسوف المشائي القائل بقدم العالم، هل يمكن أن لا يكون الله فياضا؟ هل يمكن أن يمسك الله فيضه عن المخلوق الأول؟ يقول لا يمكن، هذا خلاف فياضيته عندي، فلا يمكن أن لا يكون فياضا، يجب صدور الفعل عنه، يمتنع أن لا يصدر الفعل عنه. فالمتكلم يقول هذا في الحقيقة هو وصلت إلى حد نقول هذا في الحقيقة المتكلم يقول هذا خلاف القدرة. القدرة يعني له أن يفعل له أن لا يفعل، أنت تقول يجب عليه أن يفعل، هذا خلاف القدرة. فإذا قدم العالم يعني يستحيل انفكاك العالم عن فاعليته، استحالة هذا خلاف صحة الفعل والترك. بناء على ذلك قال الفيلسوف لا، هذا لا يخالف معنى القدرة. أنا معنى القدرة عندي ليس صحة الفعل والترك، معنى القدرة عندي هو أن الفاعل إن شاء فعل وإن شاء ترك، يعني جملة شرطية. ماذا يعني إن شاء فعل وإن شاء ترك؟ يعني ليس بالضرورة أن يترك وليس بالضرورة أن يفعل، المهم أن يكون فعله صادرا عن مشيئة. فيكمل الفيلسوف ويقول وإن كان قد شاء منذ الأزل أن يفعل، يعني القدرة يعني إن شاء فعل وإن شاء ترك، وقد شاء منذ الأزل أن يفعل، فإذا فعله أزلي قديم معه، هذا لا يتعارض مع المشيئة، لأنه أنت أيها المتكلم تقول قادر يعني لابد من وجود حالة إمكانية، حالة انتظار صح التعبير، إما يفعل إما يترك. أنا أقول لا، هذه الحالة غير موجودة، القادر هو الذي إن شاء فعل، إن شاء فعل وإن كانت مشيئته ماذا؟ أزلية، يعني منذ الأزل شاء أن يفعل، ففعله منذ الأزل معه. فهنا صرنا أمام تعريفين للقدرة، تعريفين للقدرة. التعريف الأول هو تعريف بجملة حملية، بقضية حملية، تعريف القادر بالقدرة بأنها صحة الفعل والترك، هذا تعريف المتكلم. وهذا التعريف صياغته عند المتكلم أن هناك فعل واحد حتى يسمى الفاعل مقتدرا عليه، له أن يفعل وله أن يترك، فلا يمكن أن تقول يجب الفعل ويجب الترك على الواجب، بل تقول له أن يفعل وله أن يترك، لا محظور عقلي في تركه ولا محظور عقلي في فعله، غاية الأمر له أن يفعل وله أن يترك، فصار عنده نوع من الداعي للفعل ففعله. هذه أما الفيلسوف أو التعريف الثاني يقول لا، نحن نقول إن شاء فعل وإن شاء ترك وإن كانت مشيئته للفعل واجبة. فنحن لا نفسر المشيئة بأنها استواء النسبة له وله أن يفعل، لا، نقول مشيئته أوجبت أن يفعل فالترك مستحيل. لاحظت المشكلة أن صارت في الاختلاف في التفاوت. فإذا المتكلم يقول كل فعل له أن يفعله وله أن يتركه، كل فعل بالنسبة إليه متساوي النسبة، الفيلسوف يقول لا، بعض الأفعال ليست متساوية النسبة، بعض الأفعال واجبة أن يفعلها، وهذا لا يتعارض مع القدرة. لماذا؟ لأنه هو أوجبها على نفسه إن صح التعبير، أو أن مشيئته أزلية، يعني لم تمر حالة كان الفعل متساوي النسبة بالنسبة إليه. فهذان التعريفان للقدرة، إنشاء فعل وإنشاء ترك، وصحة الفعل والترك. هذان التعريفان يذكر صدر المتألهين بأنهما تعريفان يعني متفاوتان، لا يمكن الجمع بينهما. ولكن في الحقيقة التدقيق في كتب المتكلمين يجعلنا أمام حقيقة أن المتكلمين هم يقبلون بأن القدرة بمعنى إنشاء فعل وإنشاء ترك. يعني المتكلم يقول هذان ليس تعريفين، هذا تعريف واحد، غاية الأمر تارة أنت تبينه بطريقة حملية وأخرى تبينه بطريقة شرطية. يعني أنا أقول الفعل، القدرة صحة الفعل والترك، الاختيار طبعا، صحة الفعل بالداعي وصحة الترك لأجل الداعي، للداعي للترك والداعي للفعل. ثم يقول المتكلمون، يقول نعم القدرة أيضا إنشاء فعل وإنشاء ترك. فهو إذا قسنا ذات الفاعل إلى فعل من الأفعال نقول هذا الفعل إنشاء فعله وإنشاء تركه. فإذا نحن مشكلتنا ليست في المعنى، يقول المتكلم نحن لا مشكلة لنا في المعنى، تريد أن تبين القدرة بمعنى إنشاء فعل وإنشاء ترك أو صحة الفعل والترك، هذا لا مشكلة عندنا. مثلا إذا رجعتم إلى كلام الفخر الرازي مثلا في كتاب 40 في أصول الدين، يقول الفخر الرازي اعلم أن القادر هو الذي يصح منه الفعل والترك بحسب الدواعي المختلفة، له داعي للفعل له داعي للترك. ثم يقول مثاله أن الإنسان إن شاء أن يمشي مشى قدر عليه، وإن شاء أن لم يمشي قدر عليه. فإذن هم دمجوا بين التعريفين المتكلمين. نعم لا مشكلة عندنا أن تعرف القدرة بأنه إنشاء فعل إنشاء ترك، أو تعرف القدرة بمعنى أنه صحة الفعل والترك. حتى أنه شارح المواقف يذكر أما كونه تعالى قادرا بمعنى أن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل فهو متفق عليه، وغيرها من العبارات. فإذا ليس التفاوت في بين الفلاسفة والمتكلمين هو في معنى القدرة. صدر المتألهين في الأسفار يقول التفاوت في معنى القدرة، يقول المتكلم يقول القدرة يعني صحة الفعل والترك، الفيلسوف يقول القدرة إنشاء فعل وإنشاء ترك، ويبين أن الفرق هائل وكبير بين هذين المعنيين. هو في الحقيقة عند التدقيق لا نجد فرقا بين المعنيين، لا نجد، خلافا لما ذكره صدر المتألهين لم نجد فرقا بين المعنيين. حتى هم أنفسهم، يعني حتى الفخر الرازي إمام المتكلمين، حتى يعني فخر الرازي عرف القدرة بأنها صحة الفعل والترك، وعندما أراد أن يعطي مثالا قال إن شاء فعل وإن شاء ترك، يعني الأمران مندمجا، وحتى كما ذكرت أنا في شرح المواقف. فنعم القدرة صحة الفعل والترك، والقدرة إنشاء فعل وإنشاء ترك، ولكن أين هو النزاع؟ يعني أين هو النزاع بين الفلاسفة والمتكلمين؟ أن المتكلمين يقولون القدرة إنشاء فعل وإنشاء ترك أو صحة الفعل والترك، ولكن بشرط أن يكون الفعل ينفك عن الفاعل ولو آنا ما. فصحة الفعل والترك وإنشاء فعل أو إنشاء ترك لابد أن تكون في مرتبة متأخرة عن أي شيء، عن ذات الفاعل وفاعل وعن ذات الفاعل. وبالتالي هم يقولون كل أفعاله لابد أن يطلق عليها حتى تكون مقدورة له أنه يصح منه فعلها أو تركها، ويصح منه أنه إن شاء واستدعت إرادته الفعل فعلها، وإن شاء واستدعت إرادته عدم الفعل لم يفعله. فكل الأفعال بالنسبة إليهم لابد أن تكون حادثة، لابد أن تكون حادثة، يعني لابد أن تكون الأفعال تختلف يختلف فعلها وتركها بحسب اختلاف الدواعي عند الفاعل. أما الفيلسوف فيقول لا، ليست كل الأفعال لابد أن تكون منفكة زمانا أو حادثة عن الواجب تعالى حتى يصح أن يقال أنه شاءها أو لم يشأها أو قدر عليها أو لم أو صح تركها أو صح فعلها. يقول الفيلسوف لا، أنا عندي الفاعل المختار، الفاعل المقتدر قد يتعين بالنسبة إليه الفعل ويمتنع عدم الفعل في عين كونه قادرا. لاحظ النقطة الدقيقة، المتكلم يقول كل فعل لابد أن يكون بالنسبة إليه متساوي النسبة، يرجحه بناء على الدواعي. الفيلسوف يقول لا، يقول بعض الفعل هكذا كالحوادث، ولكن بعض الأفعال قديمة، يعني أفعاله لم تكن منتظرة، لم تنتظر الدواعي بحسب الزمان. بل يقول الفيلسوف هناك بعض الأفعال لا يجوز تركها، يعني يمتنع تركها، وبعض الأفعال يمتنع فعلها، وبعض الأفعال واجبة الفعل، ليست أنها يصح فعلها ويجوز فعلها. فيقول الفيلسوف وهذا لا يتعارض مع القدرة بحسب ما اختاره، كما سنبين هذا الأمر نحن في المبحث الثالث عندما نبين في نظر الفلاسفة ما هو يعني ما هي القدرة في الحقيقة عنده. فإذا الفرق الدقيق بين الفلاسفة والمتكلمين ليس في معنى القدرة، إنما في أن القدرة هل تشمل الفاعل الذي منذ الأزل ومنذ القديم يجب عليه أن يشاء فعلا منذ الأزل، أم لا، كل فعل لابد أن يكون في مرحلة استواء النسبة قبل فعله. لاحظت في الزمان. ولذلك لاحظ ماذا يقول الفيلسوف، يقول المتكلم هكذا، يقول إن شاء فعل وإن شاء ترك، هذا يساوي صحة الفعل والترك. هذا يعني لو كان لديك فعل هو ألف، فالذات بحسب الداعي إما تفعل وإما تترك، هذه قدرة، هكذا تصور القدرة. يقول المتكلم كل ما سواه يجوز فعله يجوز تركه، يعني كل ما سواه متساوي النسبة بالنسبة إلى الدواعي، يفعل أو يترك، يصح الفعل ويصح الترك. الفيلسوف يقول إن شاء فعل وإن شاء ترك، هذا إن شاء فعل وإن شاء ترك لا بمعنى صحة الفعل والترك، يعني كون الفعل متساوي النسبة إليه، يقول لا، إن شاء فعل وإن شاء ترك هذه جملة شرطية، وتعرفون أن الجملة الشرطية قد يتحقق المقدم فيها على نحو الوجوب، بمعنى هو يقول الفيلسوف إن شاء فعل وقد شاء منذ الأزل أن يفعل ففعل. لاحظت، هو يقول يجمع بين القدرة واستحالة انفكاك الفعل عنه، يقول إن شاء فعل، نعم إن شاء فعل وقد شاء منذ الأزل وفعل، وإن شاء ترك وقد شاء منذ الأزل وترك. فإذا المسألة الدقيقة بين المتكلمين والفلاسفة هي هذه النقطة في تعريف القدرة. غاية الأمر، مصب البحث هو في أن الفلاسفة يقولون وجود الأثر مع المؤثر وعدم انفكاكه عنه أزلا منذ الأزل هذا لا ينفي القدرة. لماذا؟ يقول الفيلسوف لأنه منذ الأزل فعله معه فلا يصح منه الترك، لا يصح منه الترك، ولكن هذا الفعل الذي معه منذ الأزل لا يصيره غير قادر، لأنه شاء منذ الأزل ففعل منذ الأزل. أما المتكلم يقول لا، المتكلم يقول القدرة بمعنى صحة الفعل، والترك يعني كل فعل، كل فعل لابد أن تتساوى نسبته، ولا بد أن يكون في مرتبة ذات الواجب، بل حتى في مرتبة قدم الواجب، كان ولا فعل معه ثم اختار أن يفعل، ثم اختار أن يفعل. فإذا كل الأفعال متساوية النسبة بالنسبة إليه. لاحظت الفرق الدقيق؟ فإذا غاية الأمر، لاحظ مثلا شرح المواقف ماذا يقول؟ يقول أما كونه تعالى قادرا بمعنى أنه إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، فهو متفق عليه بين الفريقين، إلا أن الحكماء ذهبوا إلى أن مشيئة الفعل الذي هو الفيض الوجودي لازم لذاته، فيستحيل الانفكاك بينهما، يعني بين الفاعل وفعله. هذا الذي يذكرونه. فإذا المتكلم عندما يعرف القدرة بهذا الأمر يريد أن يقول أنه يريد أن ينفي قضية أن الفعل لا ينفك عن الفاعل. يريد أن يقول لا، كل فعل ينفك عن الفاعل، كل فعل ينفك عن الفاعل، بمعنى أن الواجب إذا كان قادرا مختارا فلا بد أن تكون قدرته واختياره بعد تحصل ذاته حتى زمانا، بعد وجوده ولو زمانا، حتى زمانا. هذا الذي يذكرونه في تعريف القدرة. فإذا يتحصل من هذا الأمر نقطة مهمة جدا، أن الخلاف في القدرة هو في الحقيقة خلاف في قدم العالم وحدوث العالم. لماذا؟ لأن الفيلسوف يقول العالم قديم والواجب قديم، ولا يمكن أن يكون العالم حادث. التفت، لا يمكن، مستحيل، قل مستحيل أن يكون العالم حادث، العالم قديم. فإذا كان العالم قديم ويستحيل أن لا يكون حادثا، فإذا لا يمكن أن لا يصدر العالم من الله. هذا الذي يقول لا يمكن أن لا يصدر العالم. فإذا كان لا يمكن أن لا يصدر العالم، يعني يجب صدور العالم من الواجب، يجب صدور العالم من الواجب. هنا جاء المتكلمون قالوا يجب صدور العالم من الواجب، هذا يعني الواجب صار غير مختار، لأنه يجب صدور العالم منه. كما تقول مثلا الشمس يجب أن تكون مضيئة، حيثما وجدت الشمس وجدت الإضاءة، لا ينفك أثر الشمس عن الإضاءة، فحيثما وجدت الشمس وجدت الإضاءة، فالشمس غير مختارة في أن لا تضيء. متى تكون الشمس مختارة أن تضيء أو لا تضيء؟ إذا صح منها أن تترك الإضاءة أو صح منها فعل الإضاءة. ولكن أنت تقول الإضاءة موجودة مع الشمس منذ وجدت الشمس، هذا يعني أن الشمس ليس بيدها أن لا تضيء، يمتنع عدم الإضاءة على الشمس. قل هذا فعل موجب، يقول المتكلم فاعل موجب، يعني ليس له أن يختار، ليس له أن يترك فعله، ليس له أن يترك فعله. فعندئذ يقول المتكلم للفيلسوف أنت في بقولك بقدم العالم تقول أن فعل الواجب دائما مع الواجب، لا يمكن أن لا يصدر من الواجب الفعل. قولك لا يمكن يعني ماذا؟ يعني لا يصح الترك. فهذا يتعارض مع كونه قادرا، لأنه حتى يكون قادر لابد أن يكون له قدرة على الترك. وأنت تقول العالم قديم يعني لا يمكن أن يترك وجود العالم، يعني يستحيل. التفت، الفيلسوف لا يقول يمكن أن يكون العالم قديم ويمكن أن يكون العالم حادث، لا، يقول مستحيل أن يكون حادثا ولو عالم العقول. فإذا المتكلم وجد نفسه أمام مقولة للفيلسوف، يقول الفيلسوف العالم قديم بالضرورة، كلمة بالضرورة مهمة، يقول العالم قديم بالضرورة. جاء المتكلم وقال له العالم قديم بالضرورة، يعني يستحيل أن لا يفعله الله ضرورة بعد. فإذا كان الأمر كذلك فهذا يتعارض مع قولنا بأن الله قادر على خلق العالم. لماذا؟ لأنه لو كان قادرا على خلق العالم فلا أقل يكون العالم غير ضروري، قد يفعل وقد يترك. أنت تقول العالم ضروري، قدم العالم ضروري، لا يمكن أن لا يصدر العالم منه، لا يمكن أن لا يصدر العالم منه، يعني صار الله والعياذ بالله كالشمس، يعني ضروري أن يكون فيضه صادرا منه، يعني لا ليس بيده الإمساك، ليس بيده أن لا يفعل. والفاعل حتى يكون قادرا لابد أن يكون بيده أن يفعل وبيده أن لا يفعل. أنت إذا كان بيده أن يفعل وبيده أن لا يفعل، يعني لا يمكن أن تقول أي شيء من أفعاله ضروري. الآن أنت تقول أيها الفيلسوف أن العالم قديم ولا يمكن إلا أن يكون قديما، يعني لا يمكن أن لا يصدر من الله، يعني تثبت وجوب فعل العالم. وجوب فعل العالم يعني لا يصح تركه، لا يصح تركه، يعني لم يتحقق إن شاء فعل وإن شاء ترك، يجب أن يفعل. لم يتحقق صحة الفعل والترك، يجب أن لا يترك. فهذا خلاف القدرة. واضح الكلمة المتكلم ماذا يقول؟ في الحقيقة النزاع هو هنا، كيف نجمع بين قدم العالم عند الفيلسوف وبين اقتداره تعالى وقدرته تعالى، لأننا أخذنا في معنى القدرة الداعي للفعل والترك. هذا هو طبعا الفلاسفة أجابوا عن هذه الإشكالات، نحن لن نذكر الآن أجوبة الفلاسفة، سنؤجلها للمبحث الثالث، يعني في رؤية لأن الفيلسوف في الحقيقة يقول لا، يقول ضرورة صدور الفعل من الواجب لا يعني أنه عاجز. نعم يجب صدور الفعل عنه، لكن هذا ليس بمعنى سلب القدرة. فإذا هذا سيأتي جواب الفلاسفة، لكن هكذا المتكلم نظر إلى المسألة. حتى يسمى قادرا لابد أن يكون يصح منه الفعل والترك. مقابل القادر ماذا يوجد في اصطلاح المتكلمين؟ مقابل القادر طبعا يوجد العاجز، والعاجز ليس كلامنا فيها، يعني العاجز عن الفعل، لأننا لا نتكلم عن العاجز، بل مقابل القادر عند المتكلم هو أمران: العاجز عن الفعل يعني يمتنع عليه الفعل، وقد عرفوا القدرة بمعنى صحة الفعل، وأيضا غير القادر عند المتكلم هو العاجز عن عدم الفعل، يعني الذي لا يمكن أن لا يفعل، يعني يجب أن يفعل. هذا أحسن، يعني هذا يسمى موجبان. موجبان كالشمس، تقول الشمس كفاعل طبيعي لا يمكن أن لا تضيء، يجب عنها الإضاءة، يجب عنها الإضاءة، يعني هي لا تسمى قادرة. فإذا الموجب له يمكن أن يقال بأن الموجب يطلق في كلماتهم الموجب بمعنى عام، بحيث يقال أن الموجب بالمعنى العام هو الذي يشمل الفاعل الطبيعي كالشمس مثلا أو الحجر. الحجر أنت إن رميته من شاهق ليس له أن لا يسقط، فيكون موجبا، فلا يسمى، فلا يقال أنه سقط باختياره أو أنه قادر على السقوط، لا يقال له قادر، هذا طبيعته تقتضي أن يسقط. فالموجب مقابل القادر عند المتكلمين هو الموجب الذي يشمل حتى الفواعل الطبيعية، يعني التي ليس فيها علم. وأيضا الموجب عند المتكلمين يشمل حتى الفاعل العلمي الذي كان فعله ضروريا بالنسبة إليه، ضروريا بالنسبة إليه. يمثل لذلك المتكلم للواجب عند الحكماء، قل الواجب عند الحكماء يجب فعله، لا يمكن أن ينفك فعله عنه، لأنهم يقولون بقدم العالم ويقولون أن العالم معلول، والمعلول يجب أن يكون صادرا من العلة، والعلة تامة منذ الأزل، فلا بد أن يكون المعلول منذ الأزل، لا يمكن أن ينفك فعله عنه. عندئذ يقولون فأنتم أيها الفلاسفة تقولون أن الله موجب. موجب ماذا يعني موجب؟ يعني ليس له أن يترك، موجب، أو بعضهم قال قرأها على نحو اسم الفاعل موجب، بمعنى أنه ذاته توجب الفعل، لا أن ذاته متساوية بالنسبة إلى الفعل والترك. لاحظت؟ هذا بالنسبة إلى ما ذكروه في كتبهم حول معنى القدرة. إذا كان الأمر كذلك، فالنتيجة التي نصل إليها أن المتكلم ماذا يريد أن يثبت؟ المتكلم يريد أن يثبت أن الله قادر، أن الله قادر بمعنى أن لا شيء من فعله غير منفك عنه، لا شيء من فعله ضروري له، لا شيء من فعله ممتنع عليه. كل ما يقال هو فعل له لابد أن تكون نسبته متساوية إلى الفعل والترك. كيف يفعل؟ يقول بالدواعي، يعني هذا الفعل متساوي النسبة إليه، فإذا أراد فعل، إذا لم يرد لم يفعل، بحسب الدواعي. هذا الذي يريد أن يثبته. هذا إذن تمام الكلام بالنسبة إلى معنى القدرة والنزاع في معنى القدرة عندهم. فذكرنا خلاصة، يعني لملمة أطراف البحث، هو أن نقول أولا القدرة هنا البحث عنها هي القدرة الاختيارية، ثم نقحنا قضية أن القدرة بحسب التعريفين اللذين ذكرا لها، صحة الفعل والترك وإنشاء فعل وإنشاء ترك، في الحقيقة لا اختلاف في المعنى بين المتكلمين والفلاسفة. الاختلاف هو أن المتكلمين يرون أن ضرورة صدور فعل منه تعالى ينافي كونه إنشاء ترك. يعني إن قلت هذا الفعل ضروري صدور منه، هذا لا يجتمع مع إنشاء ترك ولا يجتمع مع صحة الترك. فبالتالي هم يعرفون القدرة بأنه لابد أن تتساوى في آن ما، في زمان ما، في زمان ما الفعل من حيث صدوره وعدم صدوره يتساوى بالنسبة إلى الواجب، فإما أن يفعله بالدواعي أو لا يفعله بالدواعي. أما الفيلسوف يقول لا، إن شاء فعل وإن شاء ترك تجتمع مع كون بعض أفعاله ماذا؟ ضرورية. كيف؟ يقول إن شاء فعل وقد شاء منذ الأزل، فليس بالضرورة أن ننتظر ولو ثانية قبل أن يوجد. لاحظت؟ هذا المعنى الذي ذكره. أما البحث الثاني في إثبات القدرة، طبعا أنا سأعنون البحث وأتركه ليوم غد. المتكلم في إثبات القدرة يسلك مسلك الحدوث، يعني هو يريد، ولذلك حتى بعض المتكلمين ذكروا أن الخلاف في القدرة بين الفلاسفة والمتكلمين في الحقيقة هو خلاف في حدوث العالم وقدم العالم، كما بينت، لأن المشكلة الأساسية في بحث القدرة بين المتكلمين والفلاسفة أن المتكلمين قالوا لا يمكن أن يصدق عليه أنه قادر والعالم قديم، لأن العالم قديم يعني لا يمكن أن لا يوجد، فكيف تقول لا يمكن أن لا يوجد وهو قادر عليه؟ قادر يعني يمكن، ولا يمكن يعني تتساوى النسبة. فإذا الحقيقة النقاش، عمق النقاش في الاختلاف بين المتكلمين والفلاسفة في القدرة هو في حدوث العالم وقدم العالم. الفلاسفة قالوا بقدم العالم، فقال المتكلمون قدم العالم يتنافى مع القدرة. من أي باب يتنافى مع القدرة؟ لأن القدرة لابد فيها من صحة ترك، وأنت تقول العالم قديم بالضرورة يعني لا يصح تركه. لاحظت؟ فإذا هذه نقطة مهمة. النزاع الأساسي بين الفلاسفة والمتكلمين في القدرة هو عدم إمكان المتكلمين للجمع بين صفة القدرة وقدم العالم عند الفيلسوف، وقالوا هناك تعارض بين كونه قادرا والعالم قديم. قديم يعني ضروري أن يصدر عنه، لا يمكن أن ينفك عنه، لا تجتمع مع أنه قادر على الترك. فهذه المشكلة. أما الفلاسفة فيقولون لا، المشكلة محلولة ولديهم مذاهب في هذا الأمر. المتكلم يقول أنا أثبت القدرة من خلال حدوث العالم، كما سنبين إن شاء الله غدا في الدليل عليه. يأتي والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.